بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 33 في مسألة مجاهدة الشيطان، وفي مجاهدة الشيطان في مجال الأولاد، حيث هذا الميدان هو من أخطر ميادين مجاهدة الشيطان. ولقد تقدم لنا من الكلام ما هو يكفي كأساسيات لفهم مجاهدة الشيطان في ميدان الأولاد، انطلاقا من قوله تعالى في 64 من سورة الإسراء: وشاركهم في الأموال والأولاد. وكان درسنا الماضي هو أنجع الوسائل في التربية، ألا وهو القدوة، التربية بالقدوة، كيف تربي الولد أو البنت بالقدوة. أنجع الوسائل في التربية، أنجع من الموعظة، أنجع من التعود، أنجع من كل وسيلة أخرى، أنجع من المثوبة، أنجع من العقوبة، ألا وهي التربية بالقدوة. ووصلنا فيها إلى خصلة كمثال فقط على خطورة القدوة عند الآباء والأمهات، أو عند المدرسين والمدرسات، أو عند الشيوخ في المساجد، أو ما يحدث في الشارع. كل ذلك يحفر حفرا أو خطوطا عميقة في نفسية الولد والبنت، فالقدوة هي أخطر ما يكون أمام الولد والبنت. فأخذنا كمثال موضوع الكذب، ورأينا كيف يكذب الوالد في كذبات لا يشعر بها، وكيف يتستقر في أذهان الأولاد، رضوا بذلك أم لم يرضوا. فالمسألة جد خطيرة، الكذب من أخطر الجرائم، يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، إلى النار كما بينا في الدرس الماضي. الله عز وجل حذر من الكذب كثيرا، ويكفينا في هذا التحذير حتى نعلم كيف تكون القدوة. إذ كيف تلقن ولدك ما لم تعمله أنت؟ كيف تلقن ولدك أن يبتعد عن السجائر إلى آخره، هذه الخبائث، ثم تأتي أنت أمامه وتدخن؟ كيف تلقن ولدك وتعظه أن يبتعد عن البرامج المسمومة في التلفاز؟ كيف تعظه بذلك وأنت تجلس تسهر أمامه وهكذا؟ فلا بد من القدوة، ولا بد من أن تصدق الأعمال الأقوال. انظر إلى خطورة ذلك في سورة الصف في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول بلسانك ما لا تعمل بجوارحك وبقلبك، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ شيء عجيب أن تخالف الأعمال الأقوال، هذا من أفظع أمثلة الكذب والعياذ بالله تعالى. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه وأحشاؤه من بطنه، تندلق تخرج من بطنه تنصب، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، الجزاء من جنس العمل، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أوليس كنت تأمر بالمعروف؟ أوليس كنت تنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه. هذه القدوة السيئة، يقول ما لا يفعل، يأمر بالمعروف يعني الموعظة حسنة وعلم اللسان، وبعد ذلك قدوته سيئة، يأمر بالمعروف ولا يأتيه، هذا استهزاء بالمعروف ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينهى عن الشر ثم يأتيه، هذا إعلام للمقتدين، إعلام للموعوظين، هذا إعلام للناس بأن الشر لا يمكن الابتعاد عنه، لأن الواعظ والداعي ينهى عن الشر ويقع فيه، فسيقول المدعو والموعوظ، سيقول: إذا كان الذي يحفظ الكتاب والسنة، إذا كان الذي يعظنا لا يستطيع الابتعاد عن الشر، فكيف لي أن أبتعد عن الشر؟ وبذلك كان جزاء وفاقا. ما هو الجزاء الوفاق؟ هذا الرجل تندلق أقتابه، أمعاؤه يدور بها كما يدور الحمار برحاه في النار والعياذ بالله. الحمار يطرح أو يدور بالرحى ولا يدري ما بها ولا يعلم لما يدور، كمثل الحمار يحمل أسفاره، فهذا الذي يعظ الناس وعنده علم ومع ذلك لا يعمل به يكون قدوة سيئة للغاية أمام الناس، فهذا من تحذير الله عز وجل، شيء عجيب. وتجتمع حوله أهل النار لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر أيضا إلى ما رواه الإمام أحمد والبيهقي أيضا عن رجل يلقى به في النار أيضا: فتستاء كل أهل النار من نتن ريحه، ريحه منتنة والعياذ بالله تعالى، فيقولون: ويلك يا فلان ما كنت تفعل؟ ألم يكفنا ما نحن فيه حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك؟ فيقول: آتاني الله علما فلم أعمل به، يعني كان يقول ما لا يفعل والعياذ بالله تعالى، من أفظع ما يكون. يبقى هذه قدوة سيئة، اللي بيقول الخير ثم لا يفعله، أو اللي بينهى عن الشر وبعدين ما يعملوش، هذا فرع من فروع الكذب، فالكذب من أخطر ما يكون. كيف تلقن ولدك الصدق؟ كيف تعوده على الصدق؟ كيف تعظه؟ كيف تربيه؟ الوسيلة الأولى والناجعة والتي تكاد تكون كافية هي القدوة الحسنة. في من؟ في المثل الأعلى أمام الولد. الولد يرى في أبيه هالة، ويرى في أمه هالة وقدوة عظيمة، ويرى في مدرسه هالة كذلك، ويرى في كبار الناس هالة كذلك. انظروا إلى الفتن المتلاطمة الآن، الأبناء أصبحوا ينظرون إلى الساقطين والساقطات من الفنانين والفنانات ويعتبرونهم كقدوة حسنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يريد أن يهدينا سنن الذين من قبلنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات من الكتاب والمخرجين والفسقة ومن أتباع العلمانيين الكفرة، هؤلاء يذهبون بالأبناء كل مذهب في الشر والفساد. القدوة السيئة والأب والأم يتركون أولادهم أمام التلفاز يقول لك فرصة يريحون شوية، فرصة نخلص منهم شوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت الآن حقيقة قدوة سيئة إلا من رحم ربي، الأغلبية قدوة سيئة كآباء وكأمهات. لماذا؟ لأنك لم تقتن بالقدوة العظمى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فأنت قدوة سيئة. انظر إلى العلمانيين، ولا نقول العلمانيين إنهم جهلة، إنهم أكبوا على وجوههم ولا صلة لهم بالعلم، بل هو الجهل، بل هم في الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انظر إلى هؤلاء الكتاب الكذبة الفجرة، بل قل الكفرة، الذين يعارضون شرائع الله عز وجل ويتهكمون بمسائل كثيرة جدا أنزلها الرحمن من فوق عرشه. انظر كيف وصل مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. انظر إلى أي حد وإلى أي مدى وصل مكرهم لأمة محمد وبالنشء الآن. ماذا يفعلون؟ يندب واحد منهم بخطة مرسومة بين المسلمين ويقوم بدور المسلم، ثم يبدأ الكتابة في الجرائد العلمانية الكافرة، يبدأ الكتابة عن النبي محمد وعن أصحابه. هو بيقدرش يتكلم عن النبي أو عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل ولأنه حد أمر مكشوف، فيبدأ سرد تاريخ الأصحاب ليحرفه ويبث السم في العسل. الظاهر أنها سيرة الأصحاب، وما يصدق هو يصطاد موقف أو موقفين أو عشرة للصحابي الجليل، موقف يحتمل فيه الخير ويحتمل فيه الشر. المؤمنون يبرئون الأصحاب لمعرفتهم بتزكية الله لهم وبأنهم خير القرون وخير العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. فمن تجد في من الخير إذا لم يكن في عمالقة الموحدين من تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم تجد فيهم خيرا، فيأتي هؤلاء الكتاب الكذبة الفجرة الكفرة، بل قل الكفرة بالفعل. لماذا؟ قال يعني يمثل أنه مسلم ثم يكتب عن الصحابي العملاق ثم يصطاد له المواقف فيؤولها بشر. ما الذي يريدونه بذلك؟ إنما يريدون نسف القدوة العظمى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المسألة من أخطر ما يكون. إيه بقى نسف القدوة؟ تعلمون أننا وقعنا في الفتن إلا من رحم الله. قليل جدا من الناس يصلي الفجر، فكيف تربون الأبناء على صلاة الفجر؟ قليل من الناس يلتزمون بالأوقات في مواقيتها وفي مواعيدها في الجماعات في المساجد. قليل من الناس لا يلتزمون قليل من الناس يلتزمون بقراءة القرآن وبدراسة القرآن وبدراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القدوة سيئة والأمر ميؤوس منه تماما إلا ما رحم الله. فما الحل؟ وتعلمون أن المدرسين والمدرسات حتى مدرس الدين في أغلبهم الآن إنما يحاربون الدين. لقد كانت مدرسة هي سبحان الله متبرجة سافرة تشاقق الله ورسوله، تضع المكياجات والألوان والصبغيات، وبعدين قال دي هتعلم الناس الدين، لا إله إلا الله، هذه تعلم الناس الدين؟ هي تقرئهم سورة البلد، فجاءت إلى قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، تحفظ الأبناء وتقول هل في ذلك قسم لذي حجر. أستمع إلى هذه الفصول في المدارس فنجد العجب، لا حول ولا قوة إلا بالله. الولد يجد القدوة فين؟ إذا كانت المدرس أو المدرسة بهذا الأسلوب، يبقى إذن فين القدوة؟ في التلفاز؟ في البرامج المسموعة؟ أين القدوة؟ فيك أنت، وأنت لا تعلم عن الإسلام إلا القليل، أنت مشغول بالمأكل والمشرب فقط، لا بركة في وقتك لأنك لا تتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن يكون. ما هو المخرج إذن؟ لا مخرج إلا بدراسة الأسوة العظمى والقدوة المثلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لك أن تقوم بدراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كده منك للنبي بغير فهم الأصحاب؟ هذا السؤال الإجابة عليه بنعم مطلقا باطلة، والإجابة عليه بلا مطلقا باطلة، بل لابد من القول. والله اذا كان من الاصحاب يوجه اليه هذا السؤال نعم ياخذه من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، اما اذا كان من التابعين فمن الممكن ان ياخذ بعضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وياخذ البعض عن الاصحاب وهكذا. اما نحن انا فهناك اضطرار الى الاخذ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الرسول اوتي جوامع الكلم، كلمتين معناهم كبير وضخم جدا. أن لنا بفهم نصوص رسول الله إذا لم نفهم ذلك من البيان العملي للأصحاب الكرام؟ إذا لابد أن نأخذ ديننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون القول هو قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. بغير قال الصحابة هو الضلال المبين، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يقول لك كفاية بعد بينه وبين الرسول، ما كنتش حد بينه وبينه. فقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الاصحاب ابتداء، لانهم تلاميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم افهم الناس لهذا الدين واتقى الناس لله واعمل الناس به، هم خير القرون. واذا لابد ان تاخذ دينك منهم مرغما رضيت ام لم ترضى، لابد ان تاخذ دينك من الاصحاب. فاذا المطلوب ايه؟ دراسه حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ودراسه صداها عند الاصحاب، حتى نفهم لما فعل النبي ذلك، ولما اقر النبي ذلك، ولما امر النبي ذلك بذلك، ولما نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه تعالى واله وسلم. اذا لابد من تدريس سيرة الصحابة، لابد من تدريس سيرة النبي وسيرة الاصحاب، عشان تحصل القدوة المطلوبة للاولاد. اكثر الناس الان يأخذون دينهم من الجرائد الكافرة، اكثر الناس الان ضلوا ضلالا بعيدا. الدينهم منين؟ من الجرائد. الفقه منين؟ من الجرائد، من الشيوعية، من العلمانية. القرآن لمن اذا؟ والاحاديث لمن اذا؟ ومجهود الصحابة العمالقة في من اذا؟ في شرح كلام الله وبيان سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى عملية الكذب جرتنا الى هذه المعاني من اخطر ما يكون عملية القدوة. انظر يا اخي الكريم الى مثال اخر في مسألة القدوة. احنا خدنا الكذب وشفنا العيال بتتعلم الكذب ازاي، لانك بتكذب على امك وامه تكذب عليك امامه، ولانك تكذب على الناس امامه مضطرا ام مختارا تكذب امامه، فيستقر الكذب في اذهان الولد. شعر بذلك ام لم يشعر؟ لا بد من دراسة منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دراسة سيرة الاصحاب الكرام، حتى ننشأ جينا صالحا يكون معدا حقيقة لقيادة الارض ولريادة الارض بمنهج الله عز وجل. اما هذا الجيل فلا يصلح الا من رحم الله. اذا لابد لتربية الابناء، لازم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اخذين اولا وقبل كل شيء بمنهج الاصحاب الكرام. خذ مثالا اخر في العادل، العادل مش الكذب بس، عملية القدوة. انت تظلم بين ابنائك، ازاي ابنائك بقى يتعلمون العدل؟ كيف تعلم ولدك وابنتك العدل وانت تظلم ظلما كبيرا امامهم؟ يبقى تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول، فان لله وانا اليه راجعون. خذ كده مثال للتحذير. جاء النعمان بن بشير رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او هو النعمان بن بشير، قال: اتى بي رسول الله، اتى بي ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني وهبت ابني هذا جارية كانت عندي، يعني جعلتها له. ماذا فعل معه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم؟ فسأل ما معناه. قال الرجل في روايات متعددة في الصحيحين، في روايات متعددة، قال له: او كل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: اذا فارجعه، يعني خلاص تكون الجارية ليست لهذا الولد فقط. لماذا؟ لانك ستظلم باقي اخوته. وفي روايات اخرى يقول: لا تشهدني على ذلك فاني لا اشهد على جور، اي على ظلم. وفي رواية اخرى ما معناه ايضا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايسرك ان يتساوى الابناء في البر بالنسبة لك؟ قال: نعم. قال: اذا فلا تفعل هذا وارجع الجارية. يبقى اذا عايز تعلم اولادك العدل والبر قدم أنت الأسوة لهم، فلا تظلم بينهم. ما تحبش ولد عن الثاني أو عن الثالث، وخليك محاذر واحذر وكن في منتهى الحذر من السقوط في مثل هذه التصرفات، أن تميز ولدا على الآخر كما يلي. مسألة في منتهى العجب، حتى الولد الصغير سنه سنتين ثلاثة وفي انتظار مولود جديد، الولد أصلا يحب التدليل ويحب أن يكون ملكا ويحب أن يسخر الجميع حوله، عنده من الأنانية وأيضا عنده من الخير، هكذا تصرفات الأبناء. فإن شعر بمشارك له ولد يتولد يبتدي بقى يغص أمه في بطنها ولا وإيه ده؟ ده إيه ده مين ده؟ يبتدي يسأل أسئلة عجيبة والأم لا تنتبه، لأنه يشعر بأن اللي جاي ده هيعمل إيه؟ سيشاركه هذا التدليل عند أبيه وعند أمه، وبالتالي يريد الخلاص منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه عملية نفسية دقيقة وعجيبة جدا. رأينا في مسألة الكذب، ما تقولش الولد انت كذاب، لا تجابهه بأنه كذاب إلا في حالة واحدة، أن تعلم أن الولد يعلم أنه يكذب. إنما إن كان خياله واسع وعمل يجسد الخيالات ويقول لك فهو صادق مع نفسه، لكنه يعلم أنه يكذب في مسألة المصروف مثلا أو في مسألة الحقد والغيرة والحسد مع إخوانه، لابد من النصيحة الطويلة والعقوبة، لابد لازم هنا في الحالة دي وتقول له أنت الآن تكذب والكذب فيه كذا وكذا وكذا. يبقى متى تجابه الولد بالكذب وتعالج صفة الكذب عنده؟ لما تعرف ان الولد عارف ان ده كذب وان ده غلط وما يصحش ومع ذلك يفعله، يبقى وصلنا للخطورة. انما لو بيفشر بقى فشار كما فصلنا القول في ذلك في الدرس الماضي، عملية التفكير، افتكر يا ولد ده ما حصل، طب حصل ازاي، طب كان ازاي، تلقيك بس شفت كذب ولا تصفه بانه كذاب. تعالي لمسألة العكس، هذه العكس بين الاولاد. الولد طبيعته كده يحب التدليل، المولود الجديد المنتظر سيقتسم معه هذا التدليل، تعمل ايه؟ تقول له يا ولد المولود الجديد ده حبيبك وهتبقى انت تشيله وانت اللي تتعب معاه بقى، وهكذا تشعره بالفرح بقدوم هذا المولود وان هذا المولود لن ياخذ شيئا منه. لابد من هذه الامور، هي امور تظهر انها بسيطه مع انها في غايه التعقيد وفي غاية الخطورة. انك تعلم الولد ما يترباش في قلبه نوع من الغيرة او من الحسد. مثال اخر في العدل ايضا بين الابناء، ولدان متساويان لكن احدهما ذكي دمه خفيف عن الثاني، تجد الاب والام يلاطفانه امام عين الثاني، يوم الثاني يتربط مش بدل ما تعالج الثاني والخيبة اللي هو فيها مثلا من وجهة نظرك، لا انت عملت ايه؟ تحفز في الاول وتصفه وتمتدحه وانت فاكر دي عملية تنافس وهي قتل للاخر، وربما صار عاقا فيما بعد، فانا لله وانا اليه راجعون. فكن على حذر شديد ان تصف ولدا بصفات الحسنة امام اخي اخته، كده هو عيال الجهار، كن حذرا. وصفت هذا تصف ذلك ايضا بمدحة فيه، صفه بمدحة فيه، ده يزود من الخير وهذا يزود من الخير. يبقى لو في اثنين متساويين بس لا يختلف في صفة، تلاطف هذا دون هذا، احذر من هذا التصرف. كذلك لو ان ولدا غاب عنك، ذهب مع عمه مع خالته مع جدته، ذهب في الى بلد ما وعاد بعد ثلاثة ايام ومعك احد الاولاد، تيجي تمسك اللي كان غايب بقى تقبله تضمه الى صدرك، يا سلام. الوالد الثاني وقف ينظر كده، هو ملوش دعوه ده كان مسافر ما كانش مسافر، الغريزه في حب القلب الاب والام بتبقى شديده جدا على الولد المسافر، اخوه ما يعرفش الكلام ده. فكن على حذر شديد ان فعلت مع القادم من السفر، اول ما تخلص معاه وتفرغ العواطف استعملها مع الثاني ولو تمثيلا، لان ذلك يربي الولد على الحسد والغيظ والعياذ بالله. تأخذ مثالا آخر أيضا فيما يدين العدل، جاءك زائر ما، جاءك ضيف ما، وإذ به يفجر عاصفة من الإعجاب لولدك أمام الآخرين، على جمال عينيه، على جمال شعره، على تفريج أسنانه، على جمال بشرته، على فطنته، على كفة دمه وظله وهكذا، والباقي يتفرجون. يا الله من هذا التصرف العجيب، عليك ان تتدارك الموقف بسرعة وبشدة. خذ مثالا اخر، مرض ابنك لا
قدر الله ذلك، مرض ولدك مثلا يعني، وكلنا معرضون للمرض، مرض ولدك فأنت تكون حنين قوي على الولد المريض، دي شيء طبيعي خالص. اللي مش مريض ملوش دعوة، ما يفهمش الكلام ده، يبقى حيث يتربى فيه الغل والغيرة والحسد على أخيه، لأنك تذلل أخاه المريض وفعلا مريض وأنت معذور. لكن انتبه، لأن أخاه الثاني يرى ويشعر بما لا تشعر أنت به. إيه الحل؟ الحل الناجع في مثل هذه الحالة أن تشارك معك الصحيحة في علاج المريض. قل له تعالى افرش له، تعالى نعمل له، انزل هات له كذا، اعمل له كذا، اخوك حبيبك تعبان، ابذل مجهودا في هذا. تبقى جاي متعب من الشغل والعمل، تقول له انا فاضي، هو انا فاضي، فاضي، خليه بقى يتعلم الحسد والغل والغيره بقى، ويبتدي يصب عليك من الشرور ما لا يعلم مداها الا الله عز وجل. العدل مساله من اخطر ما يكون، دي ايضا بتدخل ضمن الايه؟ القدر. ما تظلمش انت عشان الولد ما يتعلمش الظلم. لا تظلم بين الأبناء، وإلا فالمسألة جد خطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر في مسألة يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، والأمر في منتهى الأهمية. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفروا الله العظيم لي ولكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، انظروا إلى سورة يوسف. يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. سورة يوسف فيها أكثر من 1000 موعظة. الذي يعنينا منها الآن هو موقف الحقد والغل والحسد التي كانت في قلوب أبناء يعقوب عليه السلام تجاه يوسف عليه السلام. لماذا هذا الغل؟ لماذا هذا الحسد؟ ليه الغيرة دي كلها؟ انظر إلى أي مدى ذهب بهم الحسد على أخيهم، انظر إلى أي مدى قتلتهم الغيرة، والعياذ بالله تعالى. يقص ذلك علينا عز وجل في سورة يوسف في أحسن القصص. البداية بماذا؟ بهذا المشهد العجيب، أن يوسف عليه السلام قال لأبيه، إذ قال يوسف لأبيه وهو ولد صغير، غلام، ولد صغير، صبي، إذ قال لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كان يعقوب عليه السلام نبيا كريما، رسولا مكرما عند الله، فعنده فراسة وعنده وحي وعنده إلهام، ورأى من مخايل الخير ما رأى في يوسف عليه السلام. والمؤمن يحب المؤمن، ولو علمت أن ولدك هذا سيكون مجاهدا في سبيل الله، أو سيكون أحد أبطال المسلمين، أو سيكون من العباد، أو سيكون من الدعاة المخلصين، ستميزه على غيره، وسيكون ذلك التمييز ابتغاء مرضات الله عز وجل. هل يجوز لك ذلك؟ لا، لذلك معايير، ونأخذها في منتهى الدقة والحساسية. من أجل ذلك جاءت هذه اللقطة من سورة يوسف. فلما جاءت الرؤيا، يعني إذا يعقوب عليه السلام لماذا كان يحب يوسف؟ يقول لك بقى: أصل عشان أمهم ماتت مش عارف في النفاس والحيض، أصل عشان كانوا صغيرين، والأب فطر على حب الصغار أكثر من حب الكبار. طب بنيامين أخو يوسف كان أصغر من يوسف، وهم يقولون أن أمه ماتت وهي تضعه، يبقى من باب أولى كان على يعقوب أن يحب بنيامين أكثر من يوسف، لأنه أصغر من يوسف ومات في ظروف عاطفية جدا. لكن حب بنيامين كان تابعا لحب يوسف، كما قالت الآية: إذ قالوا ليوسف وأخوه، مش أخوه مين؟ أخوه تابع له كده، وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يبقى إذا بنيامين حب يعقوب له تابع لحب يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام. يبقى إذا ليست المسألة أنهما من الصغار فقط، لا يلام الوالد ولا تلام الوالدة، إن أحب الصغار عن الكبار هذه فطرة الله، هذه غريزة الله، هذا قدر الله عز وجل، بل حكمة الله أن تزداد الرحمة في قلب الأم والأب على الولد، لأنه ما يقدرش يعمل حاجة، لسه صغير، طفل، صبي، غلام، كل ما يكبر كل ما تقل العملية شوي، وهذا مطلوب. ومع ذلك لا يتهم يعقوب بهذا، وإنما يعقوب عليه السلام رأى من الخير ما رأى بفراسته، بالوحي عليه،
يحدث فهذا فيه من الخير وسيتم الله نعمته عليه كما قالت الآية. فخشي عليه خشية شديدة وقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ده أنا خايف أبين الحب اللي في قلبي ناحية لك لأخذ إخوات إخوانك لو سمعوا بذلك هيعملوا إيه؟ سيكيدوا لك كلب. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إيه اللي هيخليهم يكيدوا له كيدا؟ ليه؟ لأن الشيطان ممدش والشيطان متربص وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان قاعد قال هقعد لك هنا بقى. بقى يوسف ده نبي وكريم طب أقل قدر يقتلوه. ما هو دايما ما بنقطعش أمله أبدا في الشر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن قطع أمله حقيقة أن يشرك واحد من الأصحاب. لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولهذا الموضوع تفصيلات وتفصيلات. المهم أن يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف لما رأى فيه من مخايل الخير ومن أمارات رضا الله، ثم جاءت هذه الرؤيا فثبت الظن فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لماذا؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شيطان من بابة الشواط والشوط، أو قول الشياط بالبلد. الشياط يعني إيه؟ عاوز أي شجرة خير يحرقها يدكنها يخليها دكان يحولها شيط. أي خير أي طبقة خير يبوظها. شيطان من الشواط كما قلنا في الدروس الأولى من دروس مجاهدة الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هو أكون صغير ويفضل إيه علينا ليه؟ ويفضل بالرسالة ليه؟ لماذا يؤثره الله علينا؟ لأن يوم الذي بنتخلص منه. أمال هم شعروا بإيه؟ الذي خاف منه يعقوب عليه السلام حدث ولكن بطريقة أخرى وبفهم آخر. إذ قالوا أوان يعقوب قال ابنه وكذلك. إذن يعقوب منذ البداية يعلم إيه اللي هيحصل ابنه. وكذلك يجتبيك بأسلوب المضارع اللي بيدل على الآن واللي جاي في المستقبل بلا انقطاع. وكذلك يجتبيك عادوا من الله ما لا يعلمون، لأن الرسل ينبؤون ببعض الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. ومن أجل هذا كان الخضر عليه السلام رسولا من رسل الله لما علمه من الغيب العجيب. الغيب العجيب اللي علمه الخضر في القصص الثلاثة المشهورة في سورة الكهف كلها غيب. غيب الزمان الماضي، غيب الزمان الحاضر والمكان، وغيب الزمان المستقبل، كل ذلك في هذه القصص. أن ليوسف بأن يعلم إرادة الله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إلى آخر ما وجدناه في سورة الكهف، لأنه رسول، لأن الخضر رسول. من الذي قال ذلك؟ الله من فوق عرشه هو الذي أنبأنا بذلك في أواخر سورة الجن. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، لأن هذا الخضر بهذا الغيب لا بد أنه رسول. يعقوب رسول من الرسل المكرمين، وإذا فقد أوتي جزئيات من الغيب. وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك إلى آخر الآية. إذن يعقوب يعرف إيه اللي حيحصل وبيدار الموضوع، لكن حبه للنبي الكريم أشد رحمة أن ترزق نبيا. طبعا مش هترزق نبي بعيد عن شاربك، مفيش خلاص ختمة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إنما أشد الرحمة وأشد النعمة هي أن يرزق النبي نبيا آخر. فهنا فرح يعقوب عليه السلام فرح لا حدود له. إخواته قالوا إيه بقى؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. العصبة العشرة كما فوقها، 10، 15، 20، 40 أي عدد أنت همك إيه؟ هي بتسمى العصبة ليه والعصابة ليه؟ لماذا تسمى؟ لأن الأمور تعصب بهم. يا يعقوب عايز إيه؟ إحنا أولادك الكبار نعمل لك اللي أنت عايزه، أدي معنى العصبة اللي هو عايزه من الحماية والرعاية احنا اللي بنعمله. يحب الصغار دول علينا ازاي؟ كيف يفضلهم علينا؟ واساءوا الظن بابيهم العظيم عليه السلام فقالوا ان ابانا لفي ضلال مبين. زي مصلحته كلها عندنا في ايدينا ويحب الصغار اكتر مننا ليه؟ ان ابانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف يا الله، قتل كده قتل، يا قتل مرة واحدة. وقتل مين؟ اخوهم ومين؟ ابن نبي. وكان جميلا من اجمل الناس عليه السلام يوسف، يعني هو صبي كده الغريب يحبه يوم اهله كانوا لو قتل كده سفك الدماء لولد لا ذنب له. لا اله الا الله. جه الثاني بقى اللي عنده رحمه، الا تقتلوا يوسف او القوه في غيابه الجب، الى اخر ما قد علمتم من 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 سياق القصه، والقصه عجيبه حقا. انظر موتوه ازاي، كيف قتل يوسف وما قتلوهوش، بس رموه عشان يتقتل يخلصوا منه. هم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا اخر، يمكر والله خير الماكرين، والله غالب على امره. يريد ليوسف ان يكون مكرما، ازاي؟ لابد ان يدبر له الامر لكي يكون ما يريده عز وجل. فلا يظن احدكم ان الطواغيت المجرمين مخلدون في الدنيا، وانما يؤخرهم الله يوم تشخص فيه الابصار، يؤخر كل منهم بقدره. الله فوق عرشه حي لا يموت. انظر الى يوسف عليه السلام، انظر اخواته عملوا ايه، بيزقوه على البير المهجوره. الولد ما يعرفش حاجه، نيته سليمه جدا، غف مش عارف النيه ايه، بيزقوه. من المؤكد انه قاعد يصرخ من المفاجاه المذهله، وقاعد يمسك في ثيابهم وملابس، من المؤكد ده حصل. ويزقوه بقسوه وبعنف وباجرام، لا حول ولا قوه الا بالله. يقع في البئر، ثعبان مثلا ينتظره، ميه تغرقه، يقع من الصدمه. ولكن قبل ما رب العالمين يخلص الايه، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، قبل ما اقول لك حصل ايه، الله الحنان الرحمن الرحيم ارحمه يوسف من امه ومن ابيه ومن الناس اجمعين، يقول قبل ان تنتهي الايه: واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. لقد كان ينتظره جبريل عليه السلام، اخذه على اكف الراحه وقال له ما تخافش ما تزعلش، هيجي اليوم اللي تنبئهم به وتتحقق. انظر الى حنان الله ورحمة الله عز وجل، لا حول ولا قوة الا بالله. لقد اساء الناس الظن بالله. الفتن التي تضعضع فيها الموحدون، الفتن التي كانت في عصر الطاغية تضعضع فيها الموحدون، اساءوا ظنهم بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اولئك هم المؤمنون حقا. دي آية في القرآن، عارف معناها ايه مقولة حقا؟ طب هو في مؤمنين كده بس مش حقا، ياخد اجره الجنة ومؤمن انما المؤمن حقا اللي تعرض للمحنة وضعضعته الفتن وخرج منها قويا كما كان قبل، بل ازداد ايمانه ودرجته عند الله عز وجل. اولئك هم المؤمنون حقا. يسيء الناس لجهلهم بربهم يسيئون الظن بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ليه يا رب كده، خفت شوي بقى كده هو يا رب. لا اله الا الله، بقى يعني انت ارحم من الله، انت احكم من الله، يعني انت عارف المجرمين اكثر من الله، المجرمون اغضبوك اكثر مما اغضب الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عباد الله، الشاهد سنكمله ان شاء الله بعد الصلاه، عمليه ان يعقوب مجرد حب زياده حقيقي معه حق في ذلك، شوف ادى الى ايه. فما بالك انت بقى بالمحاباة الشديدة لولد من اولادك، شوف بقى بيكون نتيجتها ايه في تربية الحسد والحقد والغل، وبالتالي تقدم القدوة السيئة بدلا من ان تقدم القدوة الصالحة. فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، ومن انه بالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وانه الحنان المنان. الله اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بك. بيدك وحدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم الحليم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فارق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والأمر أمرك والأرض أرضك والحكم حكمك والسماء سماؤك والعزة عزتك والحكم حكمك والحكم حكمك. من هتك عورات المسلم فاهتك عورته، من تتبع عورة المسلم فتتبع عورته. أرنا في الكافر يوما أسودا، أرنا في الطغاة يوما أسودا. من فضح المسلمين فافضحهم، من تتبع عورات الموحدين فتتبع عوراتهم. بيدك الأمر من قبل ومن بعد، يا عزيز يا قهار، يا واحد يا جبار، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلانا بركنك الذي لا يرى. بارك لنا في الأموال والأولاد، بارك لنا في الأموال والأولاد، طهر بنا البلاد، طهر بنا البلاد، زك بنا العباد، زك بنا العباد، زك بنا العباد. ربنا أعمر بيوتنا بنا وبالملائكة الطيبين برحمة منك يا أرحم الراحمين. إلى من تكل الموحدين؟ أنت أرحم الراحمين، بيدك الأمر كله. نسألك أن تلهم الأمة أمر رشدها، نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يكفي الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.